البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن تكن لكون راو بدلا بغيره ولا مرجحا جلا، فهو الذي بالاضطراب وسما، يفعل الامتحان حفظ من نما. صح. وإن بتغيير الحروف قد بدت، ومنه صورة السياق قد خلت، فإن يكن بالنقط فالمصحف، وإن يكن بالشكل فالمحرف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا مستمرا حول أنواع الحديث المردود بسبب مخالفة الراوي، فكما سبق أن مخالفة الراوي لمن هو أولى منه صفة أو عددا موجبة للحكم على حديثه بالضعف، وذلك دال إذا خالف الراوي من هو أوثق منه أو أولى منه صفة أو عددا، دل ذلك على أنه لم يحفظ الحديث ولم يتقن حفظه، فيطعن فيه بسوء الحفظ الطارئ. وسبق أن المخالفة تكون على أشكال، فمنها النوع الأول إن كانت بتغيير لسياق الإسناد فهذا يسمى مدرج الإسناد، وإن كانت المخالفة بزيادة راو على سبيل الخطأ في إسناد متصل بدونها سمي ذلك بالمزيد في متصل الأسانيد، وإذا كانت المخالفة بإضافة كلام لبعض الرواة وإدخاله في المتن على سبيل الخطأ دون فصل أو تمييز بينها وبين الحديث المرفوع فهو مدرج المتن. وإن وقعت المخالفة بتقديم أو تأخير سواء في الإسناد أو المتن فذلك المقلوب. هذه أنواع من المخالفات التي يمكن للراوي أن يقع فيها، ولكل منها اسم خاص سمي به واشتهر به عند أهل العلم. اليوم الناظم رحمه الله سيذكر لنا نوع أنواع جديدة من المخالفات للراوي سواء في الإسناد أو المتن، فقال رحمه الله: وإن تكن لكون راو أبدل. إذن وإن تكن أي وإن تكن مخالفة الراوي لمن هو لغيره من الرواة بأي شيء بإبداله راويا مكان آخر، بمعنى أن يروي جماعة هذا الحديث عن شيخ معين عن شخص فيرويه راو عن هذا الشيخ عن شخص آخر فيحصل فيه إبدال راو بآخر. مثلا حديث يرويه جماعة عن الزهري فيختلفون فيما بينهم، بعضهم يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وبعضهم يروونه عن الزهري فيقولون عن الأغر مثلا عن أبي هريرة، فيبدلون أبا هريرة، يبدلون سعيد بن المسيب ويضعون بدله الأغر أو غيره من الرواة. هذا الإبدال إما أن نجد مرجحات نرجح بها إحدى الروايتين فنحكم على الرواية الراجحة بأنها هي الصواب، ونحكم على الرواية الأخرى بأنها خطأ فيحكم عليها بأنها مقلوبة أو بأنها شاذة أو بأنها منكرة بحسب الإطلاق الذي يطلقه المحدثون عليه. في بعض الصور يقع الإبدال ولا يستطيع الحافظ أو الناقد أو المحدث أن يرجح بينها، فإذا سألناه أي الروايتين أصح قال لا أدري. لماذا؟ قال لأن الروايتين متكافئتان متساويتان في القوة، فلا أدري أيهما أرجح. حينها يحكم على الحديث بأنه مضطرب. ولهذا قال الناظم وإن تكن، يعني وإن تكن المخالفة بكونها يقع في المخالفة التي يقع فيها الراوي بأن أبدل راويا بدل آخر، أبدل راويا بغيره ولا مرجحا جلا، يعني دون أن يتمكن من الترجيح بين هاتين الروايتين، قال فهو الذي بالاضطراب وسم. إذن الاضطراب، والمقصود بالاضطراب في اللغة يقال أصله الضرب، والضرب هو إيقاع شيء على شيء، فيقال فلان ضرب بيده على الأخرى أي أوقع يده على الأخرى، فإذا كثر هذا الضرب سمي اضطرابا. ومن هنا مثلا البحر إذا هاج وتلاطمت الأمواج فيه فوقع بعض مياهه على بعض وكثر منه ذلك سمي البحر مضطربا أي هائجا كثير الحركة. وفي الاصطلاح هو الحديث الذي يروى على أوجه متعددة، يعني تختلف الروايات بين الرواة الذين يروون هذا الحديث، فتختلف الروايات ولا يمكن الجمع بينها ولا يمكن الترجيح أيضا بين هذه الروايات. فإذا فقد المحدث طريقة للجمع بين هذه الروايات بأن يصححها جميعا، ولا يمكنه أيضا أن يرجح بعضها على بعض بأن يحكم على إحدى الروايتين بأنها صحيحة والأخرى بأنها خطأ شاذة مقلوبة إلى آخر ما يمكن أن يطلق على هذه الروايات، حينها يعلن الحافظ أو الناقد عجزه عن تصحيح إحدى الروايتين فيحكم على الحديث بأنه مضطرب. إذن المضطرب هو حديث اختلفت رواياته ولم نتمكن من أمرين، لم نتمكن من الجمع بين هذه الروايات ولم نتمكن من ترجيح بعضها على بعض. فإن أمكن ترجيح بعضها على بعض هل يسمى مضطربا؟ لا، الراجحة هي الصحيحة والمرجوحة سنحكم عليها بالخطأ بحسب نوع الخطأ الذي وقع فيه الراوي. ولهذا إذن الإبدال، يعني إبدال رواية برواية مع عدم وجود المرجح لإحدى هاتين الروايتين ومع عدم إمكان الجمع، هو الذي يسمى بالاضطراب عند المحدثين. وكما تلاحظون الناظم رحمه الله لما ذكر المخالفة قال إن تكن لكون راو أبدل، ظاهر هذه العبارة أن الاضطراب لا يكون إلا في الإسناد بأن يبدل راو بآخر، والصحيح أن الاضطراب يمكن أن يقع في المتن أيضا، فكان الأولى بالناظم أن يقول وإن تكن لكون رواية أبدلت بغيرها ولا مرجح، لأن الإبدال والاختلاف في الروايات يمكن أن يقع في الإسناد ويمكن أن يقع في المد. فإذا وقع الاختلاف بين الرواة بصورة أخرى، أي اختلاف في الإسناد أو في المد، يعني إذا روى راو حديثا ما ثم بحثنا عمن يروي هذا الحديث معه، فوجدنا مثلا 6 من الرواة يروون نفس الحديث عن نفس الشيخ. ما هي الافتراضات التي يمكن أن تقع بين هذه 6 روايات أو بين هؤلاء 6 من الرواة؟ من يقول لنا ما هي الاحتمالات العقلية المنطقية المجرد في رواية هؤلاء 6؟ الصورة الأولى، أن نجد أنهم متفقون جميعا على رواية هذا الحديث عن شيخهم بنفس الإسناد وبنفس المتن. هل فيه علة في هذا الحديث؟ هل فيه إشكال؟ لا. لماذا؟ لأن الرواة اتفقوا على رواية هذا الحديث على وجه واحد. طيب، الصورة الثانية، أن نجد اختلافا بين هؤلاء الرواة. إذا وجدنا اختلافا، هذا الاختلاف إما أن يكون في الإسناد أو أن يكون في المتن، وقد يكون في الإسناد وفي المتن معا. طيب، لو افترضنا الاختلاف في الإسناد، ما هي صوره؟ إما أن يكون بتغيير سياق الإسناد، أو بزيادة راو في الإسناد وتكون الطريق المقابلة متصلة، أو إبدال القلب تقديم وتأخير، أو بإبدال راوي بدل راوي، أو بزيادة راو في الإسناد والطريق الناقصة منقطعة، وهكذا. هذه الصور التي يمكن أن تقع في الإسناد. طيب، في المتن، إما أن يدخل كلاما لبعض الرواة من ضمن المتن وهو المدرج، أو يزيد زيادة لا يرويها غيره ولا ندري من هو الصواب مع من، وهذه زيادة الثقة، أو يبدل كلمة بدل كلمة، مثل الحديث اللي سبق معنا، حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه. هذه كلها صور ممكن الراوي يقع فيها ولا لا من المخالفات. طيب، ما حكم هذه المخالفة؟ سنقسمها قسمين، إما أن نتمكن من الجمع بينها، بمعنى مثلا إبدال، لو افترضنا أن الصورة إبدال في الإسناد كما ذكرت، واحد يرويه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والآخر مثلا يرويه عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة مثلا، فيأتي ونجمع بينهما فنقول إن هذا الحديث عند الزهري عنهما معا، رواه عن الأغر وابن المسيب كلاهما عن أبي هريرة، إذا صحت الطريقان. هذه صورة. الصورة الأخرى، ألا يمكن الجمع بينهما، لا نجد طريقة وفق طرائق المحدثين للجمع بينهما. سننظر في الترجيح، فلو مثلا وجدنا 5 من الرواة رووه عن ابن المسيب، وواحد فقط انفرد بروايته عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة، يكون الصواب مع من؟ مع الخمسة. فإذا صوبنا ورجحنا رواية الخمسة، سنحكم على روايتهم بأنها الصواب المحفوظ أنها، وهكذا. والرواية الراوي هذا المنفرد سنحكم عليها بأنها خطأ، غلط، شاذ، منكر، بحسب الخلاف الذي حصل. في بعض الصور نجد أن الخلاف هذا الذي يقع لا نستطيع ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، ولا نستطيع الجمع بينها، فبماذا نحكم؟ بالاضطراب. فإذا الاضطراب هو حديث اختلفت رواياته ولم نتمكن من الجمع أو الترجيح بينها، فحينها سنتوقف في هذا الحديث ونقول اضطربت رواياته ولا ندري أيها الصواب. ولهذا الناظم قال: وإن تكن لكون راو أبدلا بغيره ولا مرجحا جلا، فهو الذي بالاضطراب وسم. طيب، إذا من صور الاضطراب هو إبدال راوي براوي، أو إبدال رواية برواية دون مرجح. قال الناظم استطرادا: يفعل لامتحان حفظ من نما. ما هو الذي يفعل؟ الإبدال. الإبدال الذي ذكره في قوله وإن تكن لكون راو أبدل، هذا الإبدال يفعل على سبيل امتحان الرواة، وهذا أحيانا يسمى أيضا بالمقلوب. يعني القلب الذي سبق معنا في قوله أو كونه أخر أو قد قدم أو إبدال راوي بدل راوي، هذا قد يفعل للامتحان. كيف يفعل للامتحان؟ مثل ما في الامتحانات المدارس أو التعليم، حين يقال لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعبارة خطأ أمام أو علامة خطأ أمام العبارة الخاطئة، ما الذي يصنعه الممتحن أو الأستاذ؟ يضع جملة فيها شيء خطأ ويطلب منه فيبدله وينظر هل ستعرف وتكشف الصواب أم أنك ستعتقد أنه صواب وتصححه. هذه الطريقة كان يصنعها المحدثون لامتحان حفظ الراوي، فيأتون إلى راوي معين يريدون امتحان ضبطه وهل هو متقن وضابط لأحاديثه أم لا، فيقولون له هل حدثك فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بإبدال راوي في الإسناد. فإن كان متقنا يقول لا، هذا الحديث إنما أرويه عن فلان فيضبط الإسناد، وإن كان غير متقن عادة سيوافق ويقول نعم أنا أروي هذا الحديث، فيعلمون أنه غير ضابط. ومن هذا الباب حصلت قصص مشهورة لكثير من المحدثين امتحنوا فيها بعض الأئمة في حفظهم وإتقانهم. ومن القصص المشهورة حدثت للبخاري رحمه الله لما دخل بغداد لأول مرة، والناس في بغداد يسمعون عن الإمام البخاري وأنه حافظ وأنه متقن وأنه كذا وكذا، فأراد الناس أن يمتحنوه ليعلموا هل هو بهذه المكانة التي ينسب إليها وما نسمعه عنه أم لا. فأتوا بمئة حديث، المئة حديث أبدلوا أسانيدها، بمعنى لو أن الحديث الأول مروي بإسناد ما فيقلب يأخذون إسناده ويضعونه لحديث آخر، والحديث الآخر يأخذ إسناده فيذكرونه للحديث الآخر. المهم جاءوا بمئة حديث قلبوا أسانيدها جميعا، ثم لما انعقد المجلس والعدد غفير وكبير وأتوا بطالب ليقرأ على البخاري، فبدأ ذكر له الحديث الأول مقلوب الإسناد، فقال البخاري أما هذا فلا أعرفه، فقرأ عليه الإسناد الثاني قال أما هذا فلا أعرفه، فكل ما يعرض عليه حديثا من الأحاديث المقلوبة يقول أما هذا فلا أعرفه ولا يزيد على ذلك. فاختلف الناس فيما بينهم، بعضهم يقول هذا الذي يوصف بالحفظ وكذا هذه مئة حديث عرضناها عليه ولم ينتبه لذلك ويقول أما هذا فلا أعرفه، وبعض الناس ممن فطن ويعلم مكانة البخاري يقول هو انتبه لكنه لا يريد أن يبين ذلك، حتى فرغ الطالب من قراءة المئة حديث. فلما فرغ قال هذه الأحاديث المئة التي ذكرتموها لا أعرفها بهذا الإسناد، ولكن أما الحديث الأول الذي ذكرته بإسناد كذا فأعرفه بإسناد كذا، فيذكر الخطأ ثم يصوبه على الترتيب الذي ذكره الطالب في سرده. فلما ذكر ذلك علم الناس إمامة هذا الرجل وأنه إمام وحافظ.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، nadirelomrani.ly، مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
من أمثلة أيضا ما ذكر في أمثلة قلب الأحاديث من الأمثلة الطريفة التي حصلت لأبي نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله. الإمام أحمد سافر إلى صنعاء ليسمع من عبد الرزاق الصنعاني، سافر هو وابن معين ومحمد بن ورى، سافروا للسماع من عبد الرزاق، وفي طريق رجوعهم مروا بالكوفة وفيها أبو نعيم الفضل ابن دكين. فقال ابن معين: إني أريد أن أمتحن حفظه، يريد أن يمتحن أبا نعيم. فقال له الإمام أحمد: دعك من هذا فإنه ثبت، يعني لا داعي لأن تمتحنه لأنه ثقة ثبت. وأصر ابن معين. فلما أرادوا أن يمتحنوه جاءوا بثلاثين حديثا من أحاديث أبي نعيم الفضل بن دكين. فجاء ابن معين يذكر تسعة أحاديث على الصواب، ثم يأتي العاشر يبدل الإسناد ويضع له إسنادا آخر يقلبه، ثم يذكر العشرة الثانية التسعة عشر، ثم يأتي على رأس العشرة الثانية فيقلب له الإسناد، والثلاثين كذلك. ثم جاءوا وجلسوا في مجلس أبي نعيم وكانوا وحدهم، فكان الإمام أحمد عن يمينه وابن وارى عن شماله وابن معين أمامه، وكان يجلس على دكانة مرتفعة. وأعطى ابن معين صحيفة فيها الثلاثين حديث هذه، أعطاها لابن وارى ليقرأ على الشيخ. فذكر الحديث الأول: حدثك فلان قال أخبرنا فلان قال عن فلان عن فلان. فمضى الحديث الأول الثاني الثالث إلى أن بلغ إلى العاشر. لما قرأ الحديث انتبه الفضل بن دكين، قال: اضرب عليه ليس من حديثه، فانتبه إلى أنه خطأ ومقلوب وليس من حديثه. ثم مضى يقرأ الحادي عشر الثاني عشر إلى أن بلغ إلى الحديث الموفي للعشرين، أدخل الحديث المقلوب، قال: اضرب عليه لا أصل له، فحذفه. ثم مضى الحادي والعشرين الثاني والعشرين، قرأ لما قرأ الثلاثين ووجده مقلوبا انتبه أبو نعيم أن القضية ليست خطأ عفوي وإنما هو امتحان، لأنه في على رأس كل عشرة يأتي حديث مقلوب، انتبه إلى أن القضية قضية امتحان. سكت ثم التفت إلى أحمد وقال: أنت أكبر من أن تصنع هذا. والتفت إلى محمد بن وارى وقال: أنت أصغر من أن تفعل هذا، وما أراه إلا منك. وأشار إلى ابن معين فرفسه برجله فأسقطه من فوق الدكان. لما أسقطه الآن علم أحمد وابن معين وابن وارى أن أبا نعيم ثقة ثبت، فقال له أحمد: ألم أقل لك إن الرجل ثبت؟ قال: والله لرفسته أحب إلي من رحلتي إلى صنعاء. لماذا؟ لأنه بقلبه لحديثه تيقن وتأكد أنه ضابط لهذا الحديث. ولهذا الناظم رحمه الله بين أن الإبدال قد يفعلونه عمدا لأجل الامتحان. ولهذا جوز غير واحد من أهل العلم أن يبدل الحديث، أن يقلب لأجل امتحان الراوي، وقالوا هذا جائز بشرط ألا ينفض المجلس إلا وقد بين له الوجه الصحيح. يعني قبل أن يفرغ المجلس يقال له: انتبه، ترى أدخلنا عليك حديث كذا وقلبنا عليك الرواية وصوابها كذا وكذا. كما يكون القلب من أجل الامتحان، كذلك قد يكون القلب من أجل الإغراب،
وهذا ما يفعله الكذابون الذين يزعمون أنهم مكثرون من الرواية فيقلب إسنادا ويدخل إسناد على متن آخر ليوهم أنه مكثر عنده من الأحاديث ما ليس عند غيره. إذن هذا النوع الآخر من أنواع المخالفة للراوي. ثم قال الناظم: وإن بتغيير الحروف قد بدت ومنه صورة السياق قد خلت. هذه صورة أخرى من صور مخالفة الراوي لمن هو لغيره. قال: إذا كانت المخالفة بتغيير الحروف، والمقصود بتغيير الحروف يغير الحرف إما بتغيير النقط أو بتغيير الشكل، لأنه قال: وإن بتغيير الحروف قد بدت، يعني إذا ظهرت لنا مخالفة الراوي بتغيير حرف بدل حرف، وليس كلمة بدل كلمة أو راوي بدل راوي، فيه إبدال حرف بدل حرف، ومع ذلك فإن صورة الكلمة لم تتغير، ولهذا قال: ومنه صورة السياق قد خلت، يعني قد خلت من التغيير، لم يطرأ تغيير على صورة الكلمة. كيف نغير حرف بدل حرف وصورة الكلمة تبقى واحدة؟ قالوا: إما أن يكون ذلك بتغيير النقط، مثلا على سبيل المثال اسم بشير ويسير أو يسير، صورتها السن الأولى للباء وقد تكون ياء، ثم السين وقد تكون شينا، ثم الياء، ثم الراء. فإذا وضعنا نقطة الباء من أسفل والشين من فوق صار بشيرا، وإذا جعلنا الأولى منقوطة بنقطتين من أسفل والسين المهملة صار يسير. فهذا الآن التغيير صورة الكلمة باقية كما هي مع تغيير حرف بدل حرف آخر. وأحيانا يكون تغيير الحرف بدل الحرف بالضبط، مثلا يسير ويسير، بشير وبشير، أسيد وأسيد، وهكذا. فإذا قال: وإن التغيير إن وقع، وإن بتغيير الحروف أبدلنا حرفا بدل حرف أو حركة الحرف بدل الحرف، مع أن صورة السياق قد خلت من ذلك التغيير، يعني مع بقاء صورة الكلمة كما هي، فإن يكن بالنقط فالمصحف. يعني إذا كان التغيير بسبب النقاط فهذا يسمى المصحف. مثاله في المتن: راوي لما روى حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال صحفها فقال: من صام رمضان ثم أتبعه شيئا من شوال، ستا جعلها شيئا من شوال. شيئا هذه مصحفة وأصلها ستا، صورة الكلمة السين بسناتها ثم تاء ثم التنوين وشيئا كذلك. فالمتن أو صورة الكلمة باقية كما هي لكنه تغير بالنقط. قال: فهو المصحف. وإذا كان التغيير وإن يكن بالشكل فالمحرف، يعني إذا كان التحريف التغيير في صورة الكلمة إنما حصل بتغيير علامة الإعراب أو الضبط بعض الحروف فحينها يسمى بالمحرف. وهذا مثل كما قلنا يسير ويسير، وبعض الأحاديث أحيانا تقع في المتن، ما حديث جابر أن أبي أصيب في كاحله فيقال أن أبي، فيخطئ في تشكيل أبي، هل هي بالهمزة المفتوحة مع كسر الباء أو هو بضم الهمزة مع تشديد الباء أبي، يعني أبي بن كعب، أو هو يتحدث عن والده فقال أبي. فهذا من التغيير الذي يقع في صورة الكلمة بسبب تغيير التشكيل وينشأ عنه ما يسمى بالمحرف. الحافظ ابن حجر وتبعه الناظم فرق بين المصحف والمحرف بناء على التشكيل واختلاف النقل، والأئمة الحقيقة المتقدمون لا يفرقون بين ذلك، فيطلقون على الجميع مصحفا وأحيانا يسمونها محرفا. عادة السبب في التصحيف يكون كما يقول أهل العلم إما أن يكون تصحيفا بصريا وهو الغالب. كيف ينشأ التصحيف البصري؟ يحصل من أن الراوي يسمع شيخ الحديث من شيخه فيدونه في كتابه. عادة طلبة الحديث وطلبة العلم عموما في أثناء الدرس إذا كتبوا يكتبون بسرعة ليدرك كلام الشيخ، فأحيانا يكتب كلاما قد حينما يرجع إلى البيت، وكلنا يحصل لنا هذا، إذا أراد أن يقرأه يخطئ فيه. لماذا؟ لتشابه صورة الكلمتين، كما قلنا بشير ويسير، ولا أبي وأبي، ولا شيئا وستا، وهكذا. فيحصل له التصحيف، يسمى التصحيف البصري، بدل ما يقرأ الكلمة ستا يراها شيئا فيحفظها على ذلك ثم يرويه فيقال فلان صحف فيها. وأحيانا يكون التحريف تحريف سمع، بمعنى أن الراوي حال تحديث شيخه يسمع كلمة فترن في أذنه وكأنها كلمة أخرى لها نفس الرنين ونفس الوقع في الأذن، فيسمعها خطأ فيرويها لاحقا على الخطأ، وهذا يسمى تحريف أو تصحيف سمعي. والمقصود بالتصحيف السمعي التصحيف الذي منشأه من خطأ في السمع، وأما التصحيف البصري فهو التصحيف الذي منشأه الخطأ في رؤية الكلمة وقراءتها. أيضا بعض أهل العلم يقسمون المصحف إلى مصحف في اللفظ، مصحف في اللفظ ومصحف في المعنى. مصحف في اللفظ مثل الأمثلة التي ذكرناها كلها هي من أمثلة تصحيف اللفظي، لأنها إبدال لفظ بدل لفظ آخر. في تصحيف بالمعنى، وهو وقع فيه بعض الرواة أن يروي الحديث بلفظ فيفهم منه شيء فيرويه بالمعنى الذي يظنه ويكون ذلك خطأ، مثل ما وقع في أبو موسى محمد بن المثنى العنزي لما روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، والمقصود بالعنزة الرمح القصير، يعني اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سترة عندما يصلي. لما روى أبو موسى محمد بن المثنى هذا الحديث ظن أن عنزة هي القبيلة المشهورة من قبائل بلاد نجد وهو من عنزة، فقال نحن قوم أولو شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلينا يعني صلى إلى عنزة، فظن أنه صلى في اتجاه قبيلتهم، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى، يعني اتخذ عنزة رمحا قصيرا فصلى وجعله سترا. هذا الخطأ أو التصحيف لم يكن بسبب خطأ في البصر، ليس منشأه خطأ بصريا ولا خطأ سمعيا بمعنى المصحف السمعي، وإنما هو مصحف من حيث المعنى، قرأ كلمة عنزة صحيحا وضبطها ضبطا صحيحا وسمعها سمعا صحيحا، لكنه فهم معناها على سبيل الخطأ ثم رواه بعدها بالمعنى فوقع في التصحيف. والحقيقة الأمثلة لطيفة جدا في عند ذكر تصحيفات المحدثين، وقد ألف غير واحد من أهل العلم في التصحيفات، وبعضها كما قلت يعني فيه طرافة وفيه ندرة بسبب التصحيفات التي تغير المعنى. بعض الرواة ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، قال النبي صلى الله عليه وسلم زرعنا تردد حنا. ولما سئل عن معنى ذلك قال لأن أناس يعني قطعوا الرحم فعاقبهم الله جل وعلا بأن يعني غير زرعهم وأصبحوا فإذا به كله حنا، تحول إلى حنا. وهكذا ففي تصحيفات كثيرة طريفة وقع فيها المحدثون، ولا شك أنها أن بعضها صار وصمة عار أو يعير بها بعض الرواة ومضت فيه ألقابا، بعضهم صار يلقب بألقاب بسبب الأخطاء التي ذكروها في بعض الأحاديث.
اسم تكن ضمير المخالفة ويفعل وإن تكن لكون راو بدلا بغيره ولا مرجحا جلا فهو الذي بالاضطراب وسما يفعل لامتحان حفظ من نما. اسم تكن ضمير المخالفة
يعني اسم تكن في قوله وإن تكن لكون راو أبدل، اسمها اسم تكن هو المخالفة ضمير مستتر تقديره هي أي المخالفة يعني التقدير، وإن تكن المخالفة بكون الراوي قد أبدل بغيره. نعم. ويفعل مبني للمفعول يعني لما لم يسمى فاعله، فهي ليست يفعل ذلك الامتحان وإنما يفعل والضمير يعني يفعل الإبدال لامتحان حفظ الراوي الذي روى هذا الحديث.
والمعنى أن مخالفة الراوي لغيره بإبدال راوي مكان آخر ولا مرجح له من حفظ أو كثرة صحبة على من خالفه ولا لمن خالفه عليه يسمى بالاضطراب.
إذن هذا هو ضابط الاضطراب، وأن تقع المخالفة من الراوي لغيره ولا نجد مرجحا نرجح به إحدى الروايتين، لا هذه ولا تلك. ما هي المرجحات التي يمكن أن نستخدمها؟ عادة رواية الأحفظ، ولهذا قال من حفظ أو كثرة صحبة أو عدد ونحو ذلك من أنواع القرائن. فإذا لم نجد شيئا من المرجحات نرجح به إحدى الروايات على الأخرى حكمنا ولم نستطع الجمع بينها حكمنا على هذا الحديث بالاضطراب. ويكون ذلك غالبا في الإسناد. لماذا؟ لأن الإسناد هو مظن للخطأ وهو المعرض للخطأ فيه على أكثر من وجه، لأن عادة الحديث إذا اختلف فيه على روايتين عادة يمكن الجمع بينها أو الترجيح، لكن الاضطراب إنما يكثر إذا وقعت المخالفة في الحديث على أوجه كثيرة، واحد يرويه مرفوع والآخر يرويه موقوفا والثالث يرويه موصولا والرابع يرويه مرسلا وآخر يذكر شخصا في الإسناد والثاني يغير في اسمه ونحو ذلك، فيحصل فيه اختلاط وروايات متعددة حتى نفقد آلية الترجيح بينهم. كحديث
أبي داود وابن ماجة من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. رواه بشر بن مفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا.
عن إسماعيل هكذا يعني بالإسناد السابق، عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده يعني حريث عن أبي هريرة.
نعم. عن إسماعيل هكذا ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة.
هذا الآن الرواية الثانية، رواه عن سفيان الثوري عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث، فلم يقل عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث، هذا المخالف المخالفة الأولى. وقال عن أبيه ولم يقل عن جده كما سبق، فإذا خالفه في أمرين، في تسمية أبي عمرو فجعله أبو أبا عمرو بن حريث، وفي الرواية السابقة أبو عمرو بن محمد بن حريث، وهنا يروي عن أبيه وهناك يروي عن جده. هذه الصورة الثانية.
ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة.
هذا الآن أسماه أبو عمرو ابن محمد ابن عمرو بن حريث، فصار حريث جد أبيه، عن جده حريث عن أبي هريرة. هذه ثلاثة أوجه إلى غير ذلك،
إلى غير ذلك من الاختلافات التي وقعت فيه على إسماعيل بن أمية.
واختلف على إسماعيل بن أمية في هذا الحديث على أكثر من 9 أو 10 أوجه، وحكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بالاضطراب في الإسناد لكونهم لم يتمكنوا من الترجيح بينها. وإن كان الحافظ بن حجر قد استطاع أن يرجح بين هذه الروايات ويختار بينها. وفي العادة الحقيقة الاضطراب كما قلنا مبني على عدم إمكان الجمع وعدم إمكان الترجيح، والإمكان هذا أمر نسبي، فما لا تتمكن منه أنت قد يتمكن منه غيرك، وما لا أستطيعه أنا قد تستطيعه أنت. ولهذا يقول أهل العلم قلما يسلم لإمام الحكم على حديث به الاضطراب، لا يكاد يوجد حديث يحكم عليه بعض الأئمة بالاضطراب إلا ونجد بعض الأئمة قد رجح بين هذه الروايات أو جمع بينها.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي، محمدلقماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف لقماطي. نشر للعلم وتعاون على البر.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
وقد يكون الاضطراب في المتن كحديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، قال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. هكذا رواه الترمذي من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة، ورواه ابن ماجة من هذا الوجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة.
إذن هذا مثال للاختلاف في المتن، إن في المال لحقا، يعني في المال حق للزكاة، وفي الرواية الثانية ليس في المال حق سوى الزكاة، فهذا اختلاف في الرواية ولم يمكن الجمع بينها، فحكمنا على هذا الحديث بالاضطراب.
وهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل،
لا يحتمل التأويل، يعني الجمع بينها، إما أن نقول هناك حق في المال سوى الزكاة أو لا حق في المال سوى الزكاة، أحدهما فقط. ومع ذلك لم نتمكن من الترجيح، فحكم بعض الأئمة عليه بالاضطراب، ومع ذلك هناك بعض الأئمة جمعوا بينها. نعم. ممكن، لأن الاضطراب أحيانا يكون من نفس الشخص روى الحديث على أكثر من وجه فلم نعرف ما هو الصواب في روايته، وممكن الاضطراب يكون ممن روى عنه فيكون الاضطراب بين أشخاص مختلفين.
قال الحافظ صاحب النخبة في شرحها: وقلما يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
وقلما يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، كما قلنا لأن المتن في العادة يمكن الجمع بينه، لكن الإسناد هو الذي يحصل فيه الاختلاف على أوجه كثيرة.
ثم الإبدال قد يكون للغلط، وحكمه حكم المقلوب أو المعلل.
الإبدال قد يكون على سبيل الخطأ، يعني يقع فيه الراوي على سبيل الخطأ، وهو له حكم المقلوب السابق، تقدم أو أخر، وضع كلمة بدل أخرى، وهذا إبدال على سبيل الخطأ، والخطأ لا يسلم منه أحد. نعم.
وقد يكون لقصد الإغراب،
وقد يكون بالقصد، يعني إذن إما أن يقع هذا على سبيل الخطأ أو يتعمده الراوي، فإذا تعمده له وجهان، إما أن يكون بقصد الإغراب وهو أن يدعي أنه يروي أحاديث ليست عند غيره استعلاء على الغير وادعاء لأنه يروي أحاديث غريبة ليست عند أحد،
حكم الموضوع،
حكمه حكم الموضوع. لماذا؟ لأنه يدعي شيئا ليس صحيحا وليس واقعا ويعلم أنه ليس كذلك، فهو كذب محض، ولهذا وهو ملحق بالوضع،
يقدح في فاعله ويوجب رد حديثه،
لأنه يوصف بأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق عندنا بين أن يفتري إسنادا أو أن يفتري متنا.
وقد يكون لقصد الامتحان،
وقد يكون لقصد الامتحان كالأمثلة التي ذكرناها سابقا، وهي وسيلة يستخدمها المحدثون لامتحان ضبط الراوي، وفائدتها السرعة. إذا أردت أن تمتحن شخصا وتعرف هل هو ضابط أم لا، لنا وسيلتان، إما أن نجمع أحاديثه ونقارنها برواية غيره، وجمع الروايات ومقارنتها يحتاج إلى وقت طويل، أو تسلك الطريق القصيرة تبدل له حديثا أم حديثين وتسأله عنها، فإن انتبه وفطن دل ذلك على أنه ضابط، وإن لم يفعل دل ذلك على أنه غير ضابط.
مثال للغلط ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيه جمل لأبي جهل. قال ابن أبي حاتم سألت أبا زرعة عنه فقال هذا خطأ، إنما هو الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم
عن مقسم
عن ابن أبي ليلة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، والخطأ فيه من يعلى بن عبيد.
هنا الآن يعلى بن عبيد ابن عبيد أخطأ في رواية هذا الحديث عن سفيان الثوري، فبدل ما يقول عن سفيان عن ابن أبي ليلة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس جاء بإسناد آخر على سبيل الخطأ، فقال عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس، فوضع منصور بدلا عن ابن أبي ليلى عن الحكم.
ومثاله لقصد الإغراب،
يعني مثال القلب أو مثال الإبدال لقصد الإغراب.
حديث أبي هريرة المرفوع إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤون بالسلام، رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
إذن هذا الحديث مشهور من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، الناس كلهم يروونه بهذا الإسناد، فجاء حماد بن عمرو النصيبي وهو راوي كذاب سارق للحديث، فادعى أنه يروي هذا الحديث ليس عن سهيل إنما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ليدعي بذلك أنه تفرد عن الأعمش بحديث ليس عند غيره، لكن أهل العلم عرفوا كذبه وكشفوه وبينوا أنه سرق هذا الحديث وقلب إسناده للإغراب.
رواه حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. وأما الإبدال لقصد امتحان حفظ الشيخ وفهمه كما فعل مع البخاري والعقيلي والعقيلي وغيرهما. ويفعل أهل الحديث كثيرا لكنهم لا يبقونه حديثا.
يعني إذن يفعله أهل الحديث كثيرا يمتحنون به الرواة، لكن شرط ذلك أنهم لا يستمرون عليه، يعني لا يدخلون الحديث على الراوي ولا ينبهونه، لأنه إذن الغرض من هذا القلب هو امتحانه، فإذا تم الامتحان أخبروه بما قلبوه عليه. قال:
فإن قيل هل يجوز امتحان حفظ الشيخ بقلب حديثه عليه، أجيب بأنه لا يجوز، لأنه قد يستمر على روايته له على تلك الحالة لظنه أن ذلك صواب، لا سيما إن كان يعتقد أن من قلبه
من قلبه
لا سيما إن كان يعتقد أن من قلبه عليه من أهل المعرفة، ولأنه كذب وليس هذا من المواطن التي يباح فيها الكذب.
إذن لا يجوز أن يستمر بعد حصول الامتحان، فإذا انتهى الامتحان وجب تنبيه الراوي حتى لا يستمر على روايته مقلوبا.
وقد يقع الإبدال في المتن كحديث ابن خزيمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر.
هذا الحديث الآن وقع مقلوبا، لأن صوابه إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن الراوي قلبه فجعل ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم يؤذن، هو الذي يؤذن بليل.
قال شيخنا سراج الدين البلقيني قال شيخنا سراج الدين البلقيني هذا مقلوب، والصحيح من حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت.
يعني إذن هذا دليل على أن ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن لأجل طلوع الفجر الصادق، بدليل أنه أعمى وكان لا يدري عن طلوع الفجر الصادق حتى يقال له أصبحت، يعني قم فأذن.
قال: وما تأوله ابن خزيم من أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم بعيد، وأبعد منه جزم ابن حبان بذلك.
يعني حاول ابن خزيمة أن يدافع عن هذا الحديث، فقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يناوب بينهما، فأحيانا يجعل بلالا هو من يؤذن بالليل، وأحيانا يجعل ابن أم مكتوم هو الذي يؤذن بالليل، جعله مجرد احتمال ابن خزيمة. وأما ابن حبان فجزم بذلك فخطأه أظهر.
وإن بتغيير الحروف قد بدت ومنه صورة السياق قد خلت، فإن يكن بالنقط فالمصحف وإن يكن بالشكل فالمحرف. اللام في لتغيير ظرفية كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
إذن هو المتن هذا ضبط على وجهين: وإن لتغيير، وفي بعضها وإن بتغيير كما قرأ القارئ. فإذا كانت باللام فهي اللام الظرفية، ظرف مكان، يعني المكان الذي يحصل فيه تغيير للحروف، نظير قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي في يوم القيامة. والظاهر
أنه ليس باللام بل بالباء كما في النخبة،
بالباء فيصبح وإن بتغيير الحروف.
والضمير في بدت للمخالفة التي هي اسم كان المقدرة بعد أن الشرطية،
يعني التقدير. وإن كانت المخالفة وقعت بتغيير الحروف وخلى من ذلك السياق فهذا المسمى بالمصحف.
وفي منه للتغيير، وكذا في يكن إذا قرئ بالتحتية، وإن قرئ بالفوقية فللمخالفة.
يعني فإن يكن، لأن فيه ضبطين لها، فإن يكن بالنقط، يعني فإن يكن التغيير وقع في النقط فالمصحف، وقيل إنه قرئ بالفوقية، يعني تكون فإن تكن، فيكون المقصود فإن تكن المخالفة وقعت بالنقط فالمصحف. يعني إذن يمكن أن نرجع الضمير في يكن وتكن إما يكون التغيير أو تكون المخالفة.
وإن قرئ بالفوقية فللمخالفة، والمراد بصورة السياق صورته الخطية،
يعني الخط يبقى كما هو صورة الكلمة وإن تغير نطقها.
والمعنى وإن تكون المخالفة قد ظهرت في تغيير الحروف وخلا من تغيير الصورة الخطية، فإن كان التغيير في النقط فهو المصحف، وإن كان في الشكل أعني حركة الحروف وسكونها فهو المحرف.
هو المحرف، وسبق أن بعض أهل العلم لا يفرقون بينهما، بل عامة المتقدمين يسمون كلا الوجهين تصحيفا وتحريفا.
ومعرفة هذا الفن مهمة وقد
مهمة. لماذا؟ لأنها تذهب عنك معرة الخطأ، أنك إذا أخطأت قد تخطئ في موطن يقلب المعنى فيضحك الناس منك، ولهذا معرفته مهمة.
وقد صنف فيه الدارقطني وغيره. مثال التصحيح في الأسماء التي في الإسناد قول يحيى بن معين العوام ابن مزاحم بالزاي والحاء المهملة، وهو تصحيف فإنه بالراء والجيم،
يعني اسمه مراجم وليس مزاحم فأخطأ فيه.
ومثاله في المتن قول وكيع في حديث معاوية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشققون الحطب بفتح الحاء المهملة وهو بضم الخاء المعجمة،
يعني الخطب والمقصود الكلام لكنه صحفها فظن أنه يحكي عن الحطب.
يقال شقق الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج.
أحسن مخرج يعني شقق الكلام، تكلم بكلام مفخم. هذا نكتفي بهذا القدر، وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
علم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.